الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، ثم ذكر بابا نافعا في تدافع السلف للفتوى وفي ذم من تجرأ عليها بغير علم. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها. وتدافع الفتوى بمعنى أن كل واحد يدفعها إلى الآخر، فإذا سئل عن شيء قال سلوا فلانا، فيدفع الفتوى عن نفسه إلى غيره لخوفهم من الفتوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن شيء فأفتى أو فأفتي من غير ثبت من سأل عن شيء فأفتي من غير ثبت كان إثمه على من أفتاه. يسأل الإنسان عن شيء وأجابه المفتي بغير تثبت فإنه يحمل إثمه. ولذا فقد ذكر الله تعالى الفتوى بغير علم من كبائر الذنوب، ذكرها مع أكبر المحرمات في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر الله تعالى القول عليه بلا علم مع الشرك بالله ومع المحرمات العظيمة: الفواحش والبغي والظلم. ونهى الله تعالى عن أن يقول الإنسان بلا علم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمفتي كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال هو موقع عن الله جل وعلا، فيقول للناس: هذا حكم الله وهذا ما أراده الله منكم. قال: وانظر إلى خطر الذي يوقع عن الملوك أو عن الرؤساء، فالذي يوقع عنهم في مقام عظيم ومقام خطير، فكيف بالموقع عن الله سبحانه وتعالى والذي يقول لعباد الله: هذا الذي أراده الله تعالى منكم. ولذا ألف ابن القيم رحمه الله كتابه المشهور أعلام الموقعين عن رب العالمين، والمراد بالموقعين أي المفتين. فإذن هذا الباب ينبه به الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر أبوابا كثيرة تتعلق بالعلم، ينصح في ختام هذا الكتاب طالب العلم ألا يتساهل بالفتوى وألا يتسرع بها، وأن السلف كان كل واحد منهم يدفعها إلى الآخر. تجي عن ابن عمر فيما تقدم معنا أنه سئل عن شيء فأحال السائل أو طلب منه بعض الأمور، ثم قال له أحد لما لا تجيبه؟ قال تدري ما يريد هؤلاء؟ قال وما يريدون؟ قال يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم على جهنم ليعبروا عليه، أن يجعلوا ظهورنا جسرا يعبرون عليه على جهنم، لأن المستفتي إذا سأل وتحرى في سؤاله برئت ذمته، والإثم على المفتي الذي أفتى بغير علم إذا لم يتثبت في ذلك فإثمه عليه، وليس على المستفتي إثم إذا كان تحرى واحتاط لدينه ولم يتساهل، فهذا ليس عليه إثم، والإثم على المفتي. فإذا طالب العلم إن علم شيئا قال به، وإن لم يعلم ليقل الله أعلم، فالله أعلم هي من العلم، ولا يقول الإنسان الله أعلم إلا وعنده علم وخوف من الله تعالى وورع. وكان السلف كما سبق معنا في آثار لا يأنفون من ذلك، ومن أعظم العبر في ذلك الرجل الذي جاء الإمام مالك من خراسان جاء يسأل عن مسائل كثيرة، فأجابه الإمام مالك عن بعضها وقال في أكثرها الله أعلم، أو قال لا أدري. فقال له السائل يا أبا عبد الله ما أقول للناس إذا رجعت إليهم؟ الناس ينتظرون جوابا، فماذا أقول لهم؟ قال قل لهم إن مالكا لا يدري، أو إن مالكا قال الله أعلم. وهذا الأثر سبق معنا مع آثار كثيرة بمعناه. فهذه موعظة لنا جميعا أننا إن علمنا الشيء نقول به، وإن لم نعلم نتعلم وننظر في هذه المسألة وكلام العلماء فيها حتى نعلمها، وإلا قلنا الله أعلم. قال أخبرني أحمد بن القاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد، هو الخزاعي ضعيف ولكنه متابع، قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه قال في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وهذا الأثر صحيح عن ابن أبي ليلى، وله أكثر من طريق سيأتي ذكرها. قد أخرجه الدارمي وابن سعد والبيهقي من عدة طرق عن سفيان الثوري، وهذا إسناد صحيح، وسفيان ممن روى عن عطاء بن السائب قبل أن يختلط. قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من حدث منهم يود أن أخاه يحدثه ويسكت، وكل من أفتى بشيء يود أن أخاه يفتي وهو يسكت. وإنما يحدثون ويفتون خوفا من كتمان العلم، فإن من سئل عن علم يعلم ولا يجوز له أن يكتمه، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فكانوا يفتون خوفا من كتمان العلم، ويود أحدهم مع فتياه أن غيره يكفيه هذا الأمر ليذهب عنه الإثم. قالوا بهذا الإسناد عن ابن المبارك قال حدثني سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة قال قال عبد الله بن مسعود لتميم ابن حذلم كذا، عندنا ضبط تميم بن حذلم، فهل في نسخة أخرى غير هذا؟ هل في نسخة ابن حذيم؟ قال يا تميم ابن حذلم إن استطعت أن تكون المحدث فافعل، إن استطعت أن تكون أنت المحدث أي المستمع ولا تكون أنت المحدث فافعل. وهذا له طريقان عن ابن مسعود كلاهما فيه انقطاع. أنه يوصي تلميذه أن يكون مستمعا محدثا وألا يكون هو المحدث. قال أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي وأحمد بن حنبل قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجار ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 فذكروه سواء. وهذا الحديث الأثر كما سبق صحيح. عشرون ومئة من الصحابة كل واحد يريد أن يدفع الفتوى عن نفسه إلى أخيه. قال قرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن أبا علي الحسن بن الخضر الأسيوطي حدثهم قال حدثنا أبو الطاهر حاء وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن رزيق ابن جامع قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن بكير ابن الأشج أخبره عن معاوية ابن أبي عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم ابن عمر قال فجاءهما محمد ابن إياس ابن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ ومعلوم أن الغير مدخول بها طلقة واحدة تبينها، تجعلها بائنا، فطلقها ثلاثا. فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا. قال فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها، طلقة واحدة تجعلها بائنة، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. ومعاوية بن أبي عياش لم يوثقه غير ابن حبان، ولكن هذا الأثر صح من طرق أخرى عند عبد الرزاق، وأيضا في سنن أبي داود صح بمعنى. والشاهد منه دفع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر الفتية، قال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، ثم لما وصل إليهما ابن عباس اعتذر عن الفتية وردها إلى أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود عن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال قال ابن عباس إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. ورجال ثقات إلا أن في انقطاعا بين يحيى بن سعيد وابن عباس. وصح هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من عدة طرق كما سيأتي، أن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه عنه مجنون. قال ورواه ابن وهب عن مالك قال بلغني عن عبد الله بن عباس فذكر، قال مالك وبلغني عن ابن مسعود مثل ذلك. وله عن ابن مسعود طرق سيأتي يذكر ابن عبد البر بعضها. ذكره أبو داود أيضا عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن مالك، وذكر يحيى ابن مزين عن القعنبي عن مالك. والشاهد منه تحذير عبد الله بن عباس أو ابن مسعود في أن الإنسان لا يتساهل بالفتية في كل ما يسأل عنه، وأن هذا إنما يفعله من لا عقل له. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض المسائل فيسكت حتى يأتيه الوحي، فكيف بمن هو دونه؟ نبي الله الذي جاء بهذا الدين وهذا الشرع، كم من المواقف التي سئل فيسكت حتى يأتيه الوحي يخبره. فالذي يفتي في كل ما يسأل عنه كما قال ابن مسعود هذا مجنون لا عقل له، إذ كيف يفتي في كل ما سئل عنه؟ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن سليمان المرادي عن شيخ من أهل المدينة يكنى أبا إسحاق قال كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه لا يدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهة الفتوى. وكانوا يدعون سعيد بن المسيب الجريء. وإنما يدفعون إلى مجلس سعيد لأنهم يعلمون فضل سعيد وعلم سعيد، فهو أعلم التابعين رحمه الله. بل كان بعض الصحابة يرجع إليه في بعض المسائل، كما كان ابن عمر يرجع إلى سعيد في قضايا عمر التي قضى بها عمر، لأن سعيد تتبعها. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد بن حميد عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون قال كنت جالسا في حلقة فيها القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة، فجاءه رجل ومعه جارية فقال إني اعتقت هذه الجارية عن دبر مني، إذا مت تصير حرة هذا المدبر، فولدت أولادا أفأبيع من أولادها شيئا؟ فقال القاسم بن محمد ما أدري ما هذا. فقال رجل في المجلس قضى عمر بن عبد العزيز أن أولادها بمنزلتها، إذا عتقت اعتقوا بعتقها. فقال القاسم ما أرى رأيه إلا معتدلا، وهذا رأيي وما أقول إنه الحق. وهذا الإسناد صحيح. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عثمان بن السماك قال حدثنا محمد ابن عبدك القزاز قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. قال أخبرنا خلف ابن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم ابن عثمان قال حدثنا حمدان بن عمر قال حدثنا نعيم ابن حماد وهو الخزاعي ضعيف قال سمعت ابن عيينة يقول أجسر الناس، أجسر بمعنى أجرى، أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وسيأتي صح عن غيره من السلف أن أجرى الناس على الفتيا أقلهم علما، كما سيأتي من كلام سحنون ابن سعيد أن الرجل يحفظ الباب الواحد من العلم فيظن أن العلم كله في هذا الباب. قال وقال أبو العتاهية أشد الناس للعلم ادعاء أقلهم بما هو فيه علما. أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا علي بن محمد ابن مسرور قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال سمعت سحنون بن سعيد يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أنه الحق، فيظن أن الحق كله فيه. قال سحنون إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير؟ فلم ألام على حبس الجواب؟ وسنده صحيح. أي أن العالم إذا سئل عن شيء قد يحتاج أن يفكر فيه وأن ينظر كلام أهل العلم، ورب مسألة كثيرة الخلاف لا بد أن ينظر فيها. قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن مضاح قال حدثنا أبو الفضل صالح بن عبيد قال سمعت ابن مهدي يقول عن حماد بن زيد أنه ذكر رجلا فأثنى عليه فقال لم يكن يستفتى ولا يفتي. ذكر هذا في سياق مدحه أنه كان يجتنب الفتية ولم يكن يستفتى. أما من استفتي وسئل وعنده علم فهذا يجب عليه أن يفتي إذا لم يكن من فتواه مفسدة. فإذا كان عنده علم ولا يترتب على فتواه مفسدة فيجب عليه أن يفتي. قال حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير وأبو داود وبشر بن عمر قالوا حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت وسليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. هذا لفظ حديث وهب بن جرير. ولم يذكر أبو داود وبشر ابن عمر في حديثهما سليمان الأعمش وأنا جمعت حديثهم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أشهل ابن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال قال حذيفة إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن. قالوا ومن يعلم ما نسخ من القرآن؟ قال عمر. أو أمير لا يجد بدا، لا يجد بدا من الفتية. أو أحمق متكلف. قال فربما قال ابن سيرين فلست بواحد من هذين ولا أحب أن أكون الثالث. وفي انقطاع بين محمد بن سيرين وحذيفة. وكما سبق أن الفتية يفتي إذا كان عنده علم وسئل عن علم. فهذا لا يجوز له أن يكتم بل يجب عليه أن يفتي. فإن كان عنده علم وسئل ولكن علم أن فتواه تلك سيترتب عليها مفسدة أعظم من مفسدة الكتمان، فهنا لا يأثم إذا لم يفتي. فإن المفتي يراعي الحال الذي يفتي فيه. قال ابن وهب أخبرني موسى بن علي أنه سأل ابن شهاب كذا. عندنا ابن علي وصاب ابن علي بضم العين موسى ابن علي بن رباح. وأخبرني موسى بن علي أنه سأل ابن شهاب عن شيء فقال ابن شهاب ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا. فقلت إنه قد نزل لبعض إخوانك. قال ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا وما أنا بقائل فيه شيئا. وإسناده حسن. وابن شهاب الذي هو كما قال الحافظ متفق على إمامته وجلالته، متفق بين العلماء على إمامته، يسأل عن مسألة فيقول ما سمعت فيها بشيء، وكانوا إنما يفتون بالأثر. قال ابن وهب وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال قال عمر لأبي مسعود عقبة بن عامر ابن عامر رضي الله عنه ألم أنبأ أنك تفتي الناس؟ ولي حارها من تولى قارها. وهذا منقطع بين ابن سيرين وعمر. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ابن بحر قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا سنيد عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال قال حذيفة رضي الله عنه إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وأمير لا يجد بدا، وأحمق متكلف. قال ابن سيرين فأنا لست بأحد هذين، وأرجو ألا أكون أحمق متكلفا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي ببغداد قال حدثنا عبد العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فجعل كلما سألت أحدهما قال سل الآخر فإنه خير مني وأعلم مني، وذكر الحديث في الصرف، وهذا الحديث الصحيحين، وأنهم تدافعوا الفتوى كل واحد يحيل على الآخر. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا محمد بن حماد المصيصي قال حدثنا إبراهيم بن واقد قال حدثنا المطلب ابن زياد قال حدثني جعفر ابن الحسن إمامنا قال رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ فقال غفر لي. فقلت له بالعلم؟ فقال ما أضر الفتيا على أهلها. فقلت فبما؟ قال بقول الناس في ما لم يعلم الله مني. السند هذا ضعيف، وكأن هذا الذي وضعه متعصب أراد أن يكف بعض الكلام الذي يقال في أبي حنيفة. قال سحنون يوما إنا لله ما أشقى المفتي والحاكم، ثم قال ها أنا ذا يتعلم مني ما تضرب به الرقاب، أمر القصاص والحدود، وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق، أما كنت عن هذا غنيا؟ هذا إنما يقول من يخاف الله ويتفكر في هذا الأمر، أن بفتياه وبتعليمه وبعلمه قد تضرب الرقاب وتوطأ الفروج وتؤخذ الحقوق، فيخاف أن يقول بغير علم. وقال أبو عثمان بن الحداد القاضي أيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من الفقيه، لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول، والقاضي شأنه الأناة والتثبت ومن تثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة. يعني أن العالم يسأل ويفتي، خلاف القاضي قد يظل أياما ينظر في المسألة. فيقول من هذا الباب القاضي أقرب إلى السلامة، والمفتي قد يكون عرضة للزلل فيتحرى. إذن هذا باب نافع نبه به ابن عبد البر رحمه الله طلاب العلم على ألا يتعجلوا بالفتية، وألا يقول الواحد منهم إلا ما يعلم، فإن علم شيئا قال به، وإن لم يعلم قال الله أعلم أو قال لا أعلم. قل يقول ما معنى تبينها في الطلاق وتحرمها؟ تبينها يتجعلها بائن، تحرمها إنها لا تحل حتى تنكح زوجا آخر. أخ يقول هل يشترط في غسل الجنابة أن يستعمل المنظفات كالصابون أو الشامبو؟ لا لا يشترط، ويكفيه الماء. ويقول هل غسل يوم الجمعة للصلاة أو أنه لليوم؟ غسل يوم الجمعة للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو أيضا هو لأجل الاجتماع، فقد كانوا حين يجتمعون ويكون منهم الريح، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم المسجد فوجد فيه ريح عرق فأمرهم بالاغتسال، وهو لأجل الاجتماع. أخ يقول هل يجوز إدخال البصل إلى المسجد؟ فإن بعض الناس يضعه عند الحارس. البصل نهي آكل عن دخول المسجد لأجل رائحته، فإذا كان في كيس وليس له رائحة وضع عند الباب، أو دخل إنسان وفي يده لغرض وخرج وليس له رائحة، فليس في هذا شيء، وهو شيء مباح، وإنما نهي عن الدخول لآكله إذا كان فيه ريح. وآخر يقول هل يجوز لإنسان أن يصلي جالسا بدون عذر؟ أما النافلة فيجوز له ذلك وله نصف أجر القائم، وأما الفريضة فلا يجوز له، فإن القيام ركن في صلاة الفريضة لا يصح إلا بها، إلا من عاجز عنه. أخ يقول من هم المحارم لزوجتي الذين يجوز أن تصافحهم، ومن هم غير المحارم؟ نريد بيانا واضحا. خذ قاعدة مختصرة، أن كل من حل له أن يتزوج امرأة فهو أجنبي عنها، وكل من لا يحل له أن يتزوج فهو محرم. فإذا قدرت أن امرأتك هذه غير متزوجة، فكل الذين لا يجوز لهم الزواج بها كإخوانها وأعمامها وأخوالها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها، هؤلاء من المحارم. وكل من يجوز أن يتزوج بها فهو أجنبي، ليس من المحارم، وإن كان من الأقارب كأبناء العم وأبناء الخال وغيرهم. وخن يسأل هل يجوز اسم عبد رب النبي؟ نعم بهذا القيد يجوز عبد رب النبي، فرب النبي هو الله، ولكن بعضهم يسمي بعبد النبي وهذا لا يجوز. وأخن يسأل يقول الحديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عن من هو ومن رواه وما حاله؟ هذا حديث عمر في سنن أبي داود، وهو حديث ضعيف. أخ يقول: قرأت في الواتساب أن شخصا يمنيا مسلما ذهب يعمل عمره للملكة إيزابيث الكافرة، ويقول: سأعمل لها حجا، ويقول: نسأل الله أن يدخلها الجنة. وبعضهم يقول: إذا كانت الجنة لن تدخلها هذه الملكة فلا نريد الجنة، فما حكم قول هؤلاء؟ قولهم هذا منكر عظيم، قولهم وفعلهم منكر، فلا يجوز أن تفعل عنها الطاعة، ولا يجوز أن يقال هذا القول. إذا كان الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للكفار الذين ناصروا الإسلام، ونهى الصحابة عن ذلك، فكيف بالعبادات لهم والصلاة لهم والدعاء لهم والعمرة عنهم؟ الله تعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت في أبي طالب الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاطه ودافع عنه، فنهاه الله أن يستغفر له. فليس للمؤمنين وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست ملكة كافرة حاربت الإسلام والمسلمين. فنهاه الله تعالى أن يستغفر لأمه لأنها ماتت على الشرك. وهكذا، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، وهذا إنما يفعله إنسان جاهل قل تعظيم الدين في قلبه، ضعف لا يبالي. هؤلاء أعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أخبر الله أنه لا يحبهم ولا يودهم إلا إنسان لا يؤمن بالله. فلا يمكن أن يكون المؤمن محبا للكفار متعلقا بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كانوا من أقرب الناس إليهم، فلن يمكن أن يوجد من المؤمنين مودة للكفار. هذه امرأة ماتت على الكفر، معلوم أنها نصرانية. وهذه الدولة من الدول التي حاربت المسلمين، فكيف يقول إنسان إنه سيعمل لها عمرة أو يعمل لها حج؟ هذا الحج أو العمرة إذا نوى به هذا فهو باطل لا يصح، وهو آثم على فعله هذا، وهو في هذا مستهزئ ومستهتر بأمر الدين وشعائر وعبادة الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل، ولا يجوز للمسلم أن يجعل الأمر كأنه عناد يعاند به بعض الناس، أو كأنه مجرد استهزاء وسخرية. فالله تعالى نهى نبيه أن يستغفر لأمه. إبراهيم لم يقدر على نفع أبيه مع أنه كان دعا الله، قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلما يبعثه الله يقول: يا رب أبي، ألم تعدني أنك لن تخزيني؟ هذا أبي، أي خزي أعظم من هذا الخزي أن أبي يدخل النار، فيجعله الله على صورة حيوان إكراما لإبراهيم، لا يلقى في النار والناس يرون أنه والد إبراهيم، لأن الله وعد ألا يخزيه، فيجعله الله ذيخا أي حيوانا، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار وهو والد إبراهيم، يعذب على أنه والد إبراهيم، لكن إكراما لإبراهيم غيرت صورته إلى حيوان. هذا نبي الله خليل الرحمن، ولم يستطع أن ينفع أباه، ولما كان استغفر له في أول الأمر نهاه الله تعالى عن ذلك، فإنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وقال إنه كان بي حفيا، فاستغفر لأبيه في أول الأمر، فلما نهاه الله ترك، قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذا الله تعالى لما ذكر أن لنا بإبراهيم أسوة استثنى هذا الأمر، قال قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، قال الله في آخر الآية إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تتأسوا به في ذلك، فإنه إنما فعله لسبب وقد نهاه الله عنه. فهذا إبراهيم نهاه الله أن يستغفر لأبيه، فكيف يأتي إنسان يتعبد بعبادة للكافرة لامرأة ماتت على الكفر؟ هذا بسبب الجهل، بسبب ضعف تعظيم الدين في القلوب، بسبب التساهل بالاستهزاء بأحكام الله وشرائعه وعبادته، أو الذي يقول إذا كانت لا تدخل الجنة لا نريد الجنة، هذا والله لا يقوله من يخاف الله ومن يرجو جنة الله، يقول إذا كانت هذه الكافرة لا تدخل الجنة لا نريد الجنة. فالحاصل أن العلمنة فشت في الناس، فشت في الناس العلمنة واحتقار الدين وعدم تعظيم الدين رغم انتشاره ورغم كثرة النشر له لأمر الدين وأحكام ومسائله، إلا أن الناس ضعف في قلوبهم تعظيم الدين وفشت فيهم العلمنة وعدم المبالاة بالدين، وإلا ما يتجرأ مسلم يقول مثل هذا الكلام. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.